بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الأحكام المتعلقة بالمجتهد المتجزأ، وقلنا بأن الأحكام المتعلقة بالمجتهد المتجزأ تارة بلحاظ جواز عمله بما استنبطه من الأحكام، وأخرى بلحاظ جواز رجوع الغير إليه فيما استنبطه من أحكام لو كان أعلم، بناء على لزوم تقليد الأعلم، وثالثا في نفوذ قضائه وهل أن قضاءه نافذ أو لا. تحدثنا فيما مضى في أنه هل يسوغ له العمل بما استنبطه من آراء، أم أن المتعين في حقه الاحتياط، أم يجوز له الرجوع إلى الغير؟ قلنا بأن الظاهر أن المتصور في المقام أمران: الأمر الأول أن يحصل للمجتهد المتجزي القاطع بالحكم الشرعي، والأمر الثاني أن لا يحصل له ذلك، وتعرضنا لبيان الأمرين فيما مضى. الكلام الآن في الأمر الثاني من الأحكام المتعلقة بالمجتهد المتجزي، وهو جواز الرجوع للمجتهد المتجزي من عدمه. أقول: هل يجوز رجوع الغير إليه فيما استنبطه من أحكام لو كان أعلم، بناء على تقليد الأعلم، أو مطلقا بناء على عدم اعتبار تقليد الأعلم أو لا؟ في المسألة خلاف أيضا، فقد يقال بجواز رجوع العامي إليه على أساس أن ما دل على جواز التقليد شامل له، حيث لا ريب في أن المتجزي عالم بالأحكام التي قام باستنباطها من الأدلة، عارف بالحلال والحرام، فيلتزم عندها بجواز الرجوع إليه، لأن الحكم يترتب على موضوعه الفعلي بلا إشكال. وبالتالي انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا، ينطبق هذا العنوان على المجتهد المتجزي في أنه ممن عرف الحلال والحرام، ومع كونه كذلك يبنى على جواز الرجوع إليه. وقد يقال بعدم جواز رجوع العامي إليه. ليش؟ لأن ما دل على جواز التقليد من الأدلة لا يخلو حاله، إما أدلة لبية أو أدلة لفظية، كلاهما مما لا إطلاق فيه حتى يشمل الرجوع إليه. توضيح ذلك: إن كان الدليل الدال على جواز الرجوع دليل لبي كسيرة العقلاء أو بنائهم، فلا ريب أنه مما لا لسان له حتى يتصور وجود إطلاق له، ومع الشاك في أنه يشمل الرجوع للمجتهد المتجزي يقتصر فيه على خصوص القدر المتيقن، وهذا يقضي بالاقتصار على المجتهد المطلق دون المتجزي. أما لو كان دليل الرجوع للمجتهد ومشروعية التقليد عبارة عن جملة من الأدلة اللفظية، فلا تصلح أيضا لإثبات المدعى، لأنها لما كانت إرشادا إلى السيرة العقلائية لن يكون لها إطلاق، وبالتالي يتعين الأخذ بالقدر المتيقن منها، وهو رجوع الجاهل إلى المجتهد المطلق، فلا يكون شاملا للرجوع للمجتهد المتجزأ. بناء فإذا النتيجة سوف يقرر عدم جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزأ. فعندنا احتمالان: احتمال أول أن يبنى على جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزي فيما استنبطه من الأحكام. احتمال الثاني أن يبنى على عدم جواز الرجوع للمجتهد المتجزي فيما استنبطه من الأحكام. بناء على جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزي فيما استنبطه من الأحكام، هل يعتبر فيه أن يكون قد استنبط مقدارا معينا من الأحكام بحيث لا يكتفى بالعدد القليل كمسألة أو مسألتين، أم أنه لا يعتبر ذلك؟ يعني هل يعتبر أن يكون قد استنبط مقدارا معتدا به من الأحكام أم ماذا؟ ذكر السيد الخوئي قدس الله تربته أنه يختلف الحال بحسب اختلاف الدليل الدال على جواز الرجوع للمجتهد وتقليده. بمعنى إذا كان الدليل الدال على جواز الرجوع إلى المجتهد وتقليده، إذا كان الدليل دليلا لفظيا كعنوان الفقيه أو العالم أو غيرهما من العناوين، مثلا عرف الحلال والحرام، فلا ريب في أنه يعتبر أن يكون مستنبطا لجملة معتد بها من الأحكام. لماذا؟ لأن صدق هذه العناوين تدور مدار تحقق ذلك خارجا. لا يقال أنه عارف بالحلال والحرام وهو لم يستنبط مقدارا معتدا به من الأحكام. لا ينطبق عليه عنوان الفقيه أو العالم من دون ذلك. أما لو كان الدليل على جواز التقليد عبارة عن السيرة العقلائية، لا إشكال في أنها تقتضي الرجوع إليه مطلقا حتى لو كان ما استنبطه قليلا، لأن مفاد السيرة العقلائية عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم، ولا ريب في أنه يصدق على المجتهد المتجزي عنوان العالم حتى لو لم يستنبط مقدارا معتدا به من الأحكام. هذا ما ذكره السيد الخوئي. إذن مؤدى كلام السيد الخوئي أنه لا بد من التفريق بينما إذا كان الدليل دليلا لفظيا وبينما إذا كان الدليل دليلا لبيا. فلو كان الدليل الدال على مشروعية تقليده دليلا لفظيا سوف نأخذ قيدا احترازيا معتبرا في مشروعية تقليده، وهو كونه مستنبطا لمقدار معتد به من الأحكام. أما لو كان الدليل الدال على مشروعية تقليده دليلا لبيا فإننا لن نعتبر أخذ القيد المذكور، وذلك على أساس التالي، وذلك على أساس أن الدليل يكتفى فيه بأصل مشروعية التقليد. إذن كأن منشأ دعوى السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه فيما ذكره بناء على الأدلة اللفظية أنه مع كون ما استنبطه من الأحكام يسيرا، إما يقطع بعدم انطباق عنوان الفقيه عليه، أو لا أقل من أنه يشك في صدق عنوان الفقيه عليه. مجرد الشك في صدق عنوان الفقيه عليه كاف في المنع من الرجوع إليه. نتيجة مما ذكرنا يتضح عدم ورود ما ذكره السيد القمي حفظه الله في مبانيه على السيد الخوئي، فإن السيد القمي أشكل على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بالتالي، قال: لا وجه لتقييد المورد بكونه قد عرف مقدارا معتدا به من الأحكام، لأن الدليل الدال على جواز التقليد هو السيرة العقلائية، وهي دالة على جواز الرجوع إليه مطلقا، بل لا يبعد شمول بعض الأدلة اللفظية للمقام أيضا، ف فقد روى أبو عبيدة قال قال أبو جعفر عليه السلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتيا. يستفاد منها جواز الإفتاء للناس مع العلم، وإنما المحرم هو الإفتاء من غير علم. ومن المعلوم أن المتجزي يفتي عن علم فيكون مشمولا للدليل. المحصل أن السيد القمي أطال الله في عمره الشريف يقول لا معنى لهذا التقييد، لأن الدليل الدال على مشروعية التقليد شامل للمجتهد المتجزي كشموله للمجتهد المطلق، ولا يفرق بين كونه قد استنبط مقدارا معتدا به من الأحكام أم لم يكن مستنبطا لمقدار معتد به من الأحكام. تمام المدار على صدق عنوان العالم عليه ليكون موردا لرجوع الجاهل إليه اعتمادا على سيرة العقلاء فيثبت المطلوب. لكن قد اتضح من خلال عرضنا لكلام السيد الخوئي أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أشار إلى محاكمة المسألة على وفق الأدلة اللفظية والأدلة اللبية، وقد ذكر في آخر كلامه أن المعيار والمتبع هو الدليل اللبي وهو السيرة، ولا تعد الأدلة اللفظية رادعة عنها. فالنتيجة أن إيراد السيد القمي أطال الله في عمره الشريف في غير محله، لأن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ملتزم بهذا المعنى. مضافا إلى أن ما أشار إليه من الدليل اللفظي سيد القمي يدور مدار صدق عنوان الإفتاء عن علم، ولقائل أن يقول بأنه يشك في انطباق عنوان الإفتاء عن علم على من لم يستنبط مقدارا معتدا به من الأحكام، فلا ينطبق عليه العنوان حينئذ. النتيجة أن إيراد السيد القمي حفظه الله على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه ليس واردا. نعم، العجيب أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه مع أنه في مقام الاستدلال والبحث خب بنى على عدم اعتبار قيد أخذ قيدية استنباط مقدار معتد به من الأحكام بالنسبة للمجتهد المتجزي كما أشرنا لذلك قبل قليل، إلا أنه في مقام الفتوى أصر على أنه لا بد من كونه قد استنبط مقدارا معتدا به من الأحكام. وقد عرفت أن مقتضى الدليل اللفظي مع أن وقد عرف أن هذا هو مقتضى الدليل اللفظي مع أنه يتبع الدليل اللبي، ولهذا فتوى السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه غير منسجمة مع ما بنى عليه في مقام الاستدلال، إلا أن يكون المقصود أن السيد الخوئي عمل بمقتضى الاحتياط، عمل بمقتضى الاحتياط يعني أخذ بأحوط الأقوال كما يقولون، وبالتالي لن يرد الأمر عليه، والأمر سهل في نهاية المطاف. طيب، مع أنه قد يشكل على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن هناك جملة من الأدلة اللفظية التي يمكن الاستناد إليها في التقليد لا تشير من قريب أو بعيد إلى اعتبار هذا الشرط، مثل آية النفي. يعني لو كان السيد الخوئي يريد أن يقرر بأن الدليل الموجب للبناء على اعتبار بأن الموجب لاعتبار هذا القيد هو ملاحظة الأدلة اللفظية، أقول يمكننا أن نعقب هذا على هذا الكلام بأن هناك مجموعة من الأدلة اللفظية الدال على تقليد المجتهد المتجزي من دون أخذ هذا القيد. مثلا آية النفر لا ريب أن موضوعها ليس الفقيه ولا العالم، بل موضوعها المتفقه في الدين، وهذا يحصل حتى لو كان عارفا بمسألة واحدة يصدق عليه عنوان المتفقه في الدين. فبالتالي الأدلة اللفظية أيضا ليست كلها في مرتبة واحدة، بعض الأدلة اللفظية واضح فيها عدم اعتبار قيدية استنباط مقدار معتد به من الأحكام، وإنما كفاية صدق العنوان خارجا، وهذا يتحقق ولو باستنباط مسألة واحدة، وبالتالي تكون هذه الأدلة اللفظية موافقة للدليل اللبي. اللهم إلا أن يكون نظر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه التالي، أنه حتى الدليل اللبي سواء كان السيرة العقلائية أم كان بناء العقلاء منعقدان على انطباق عنوان الفقيه عليه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال كونه مستنبطا لجملة من الأحكام كما لا يخفى. النتيجة أنه يبنى على ملاحظة هذا الدليل وبالتالي يرتب الأثر بناء على هذا. إذن اتضح أن ألقاء المجتهد المتجزي لا إشكال ولا ريب عندنا في مشروعية تقليده، إنما الكلام في تقليده مطلقا، يعني ولو كان مستنبطا لمسألة واحدة أو اثنتين أو خمس، أو لا بد أن يكون مستنبطا لمقدار معتد به من الأحكام، هذا طبيعي سوف يعتمد اعتمادا كليا على ملاحظة الدليل والذي أشير له في كلمات السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، وقد سمعت الأخذ والرد فلا نعيد الكلام. بعد ذلك في الأمر الثالث من الأحكام المرتبطة بالمجتهد المتجزي، وهو عبارة عن نفوذ قضائه، فهل يكون قضاء المجتهد المتجزي نافذا أم لا ينفذ إلا خصوص قضاء المجتهد المطلق؟ أقول بناء على ما هو المعروف عند أعلامنا من أنه يعتبر في القاضي المنصوب، طبعا لا نتكلم في قاضي التحكيم، قاضي التحكيم لا يعتبر فيه أن يكون مجتهدا، وإن كان بعضهم قد يشترط في قاضي التحكيم أيضا كالقاضي المنصوب أن يكون مجتهدا، لكن المعروف بين الأصحاب أن قاضي التحكيم لا يعتبر فيه أن يكون مجتهدا، ولهذا حديثنا فعلا ينصب على قاضي المنصوب. أقول بناء على القول بأنه يعتبر في القاضي المنصوب أن يكون مجتهدا، يقع الكلام في أنه هل يكتفى بقضاء المتجزي أم أنه يعتبر أن يكون مجتهدا مطلقا فلا يكتفى بالتجزي. ذكر جملة من الفقهاء كالشيخ المفيد رضي الله تعالى عن في كتابه المقنعة، والشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وابن البراج في المهذب، وابن حمزة في الوسيلة، وابن إدريس، والمحقق في المختصر النافع، والعلامة الحلي في الإرشاد والتبصرة، والشهيد الأول في كتاب القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اللمعة والدروس، والشهيد الثاني في الروضة، والفاضل الآبي في كشف الرموز، والفيض في المفاتيح، وغيرهم. ذكر جميع هؤلاء أنه ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. طيب بناء على أنه يجوز تقليد المجتهد المتجزي فيما استنبطه من الأحكام ينطبق عليه الشرط المذكور، ومقتضى ذلك البناء على مشروعية قضائه. أشير لبعض الكلمات، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، عفوا هذا القول الأول اللي نقلناه، وهو جواز أو نفوذ قضاء القاضي المجتهد المتجزي. مقابل هذا الرأي قال جماعة من أصحابنا بخلاف ذلك، فقد قال الشيخ الطوسي في الخلاف أنه لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ عنه شيء من ذلك، ومثل ذلك جاء في كتاب المبسوط، وبه قال سلار والمحقق في الشرائع واحتمله الشهيد الثاني رحمه الله. إذن مقتضى ما ذكرت البناء على عدم نفوذ قضاء القاضي أو المجتهد المتجزئ. وقال السيد الطباطبائي في العروة والسيد القلبيجاني رحمه الله أنه يحتمل أن يكون عالما بمسائل القضاء على أقل التقادير، وإن كان احتياط سيد العروة في اعتبار وإن كان احتاط سيد العروة في اعتبار الاجتهاد المطلق، ورجح ذلك السيد القلبيجاني رحمه الله. على أي حال، إذن النتيجة كأن هذين العلمين يميلان للقول باعتبار كون المجتهد كون القاضي مجتهدا مطلقا، ولا يكفي أن يكون مجتهدا متجزيا ولو من باب الاحتياط اللزومي. المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه في مجمع الفائدة والبرهان صرح بمشروعية قضاء المتجزي. إذن عندنا تقريبا ثلاثة آراء. عندنا رأي يقول بمشروعية قضاء المجتهد المتجزي ونفوذ حكمه، وعندنا رأي يقول بعدم المشروعية، وعندنا رأي ثالث أقرب إلى الاحتياط اللزومي باعتبار كون القاضي المجتهد باعتبار كون القاضي قاضيا مجتهدا مطلقا. كيف كان؟ لا يخفى أن مقتضى الأصل هو البناء على ماذا؟ البناء على عدم نفوذ قضاء المجتهد المتجزي، وأنه لا بد من كونه مجتهدا مطلقا. لذا يحتاج القائل بنفوذ قضائه إلى دليل يدل على ذلك، يعني ما يعبر عن بأننا بحاجة إلى رفع اليد عن مقتضى الأصل. ما دام مقتضى الأصل يقرر عدم نفوذ قضاء القاضي المتجزي المجتهد المتجزي، إذن نحن بحاجة إلى رفع اليد عن هذا الأمر من خلال الوصول إلى نفوذ قضائه. طيب، فإذا نحتاج إلى رفع اليد بوجود دليل. استدل القائلون بكفاية قضاء المجتهد المتجزي بمشهورة أبي خديجة، وهي واردة في وسائل الشيعة في الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث رقم 5، وقد جاء فيها التالي: قال عليه السلام: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته عليكم قاضيا. مقتضى هذه الرواية أمران: الأول مشروعية قضاء المجتهد المتجزي ونفوذه بمقتضى قوله عليه السلام يعلم شيئا من قضايانا، فإنها تدل على البعض وليس الكل، يعني مجرد علمه شيئا من قضايانا، لأن من هنا تبعيضية وليست بيانية، يعلم شيئا من قضايانا تبعيضية، فتكون دالة على كفاية درايته وعلمه ببعض القضايا. طيب، الثاني أنه لا يكتفى بمجرد كونه مجتهدا متجزيا، بل لا بد من كونه قد استنبط جملة معتدا بها من المسائل، وذلك بمقتضى قوله عليه السلام يعلم شيئا. فإنه لا يقال لمن استنبط مسألة أو مسألتين أنه يعلم شيئا، لا يقال لمن استنبط مسألة أو مسألتين أنه يعلم شيئا. إذن النتيجة مقتضى مشهورة أبي خديجة البناء على نفوذ قضاء القاضي المجتهد المتجزي، ولا يعتبر أن يكون مطلقا. ما ذكرنا من دلالة الرواية على المدعى هو الذي التزمه المحقق الإصفهاني قدس الله تربته الطاهرة في رسالة الاجتهاد والتقليد، إلا أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يقبل دلالة الرواية على المدعى، وقال بأن الرواية أجنبية عن محل البحث، لأنها ناظرة إلى قاضي التحكيم وليست ناظرة إلى القاضي المنصوب. طيب ما هو دليلك يا سيدنا على أن نظرها إلى قاضي التحكيم وليس نظرها إلى قاضي المنصوب؟ قال بقرينة التفريع الوارد في كلامه عليه السلام، لاحظ قوله صلوات الله عليه: فإني قد جعلته قاضيا، تشير إلى هذا المعنى. هذا تفريع على كلامه السابق، تفريع على كلامه السابق، لأنه قال فاجعلوه بينكم، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، يعني حكموه في أمركم. خب، حكموه في أمركم، فإذا يكون قاضي التحكيم. الإمام عليه السلام جعل ما اتفق عليه المتخاصمان قاضيا بينهما قاضيا، فيستفاد من ذلك دلالة الرواية على قاضي التحكيم وأجنبيتها تماما عن القاضي المنصوب. هذا ما ادعاه السيد الخوي. وهناك قرينة أخرى شاهدة على ما ذكره السيد الخوي، يقول أيضا شاهدة على ما ذكرنا، وهي قوله عليه السلام يعلم شيئا من قضايانا، فإنه لا دلالة في الرواية تساعد على اعتبار الاجتهاد، إذ أن علومهم عليهم السلام وإن لم تكن قابلة للإحاطة من كل أحد، إلا أن قضاياهم وأحكامهم في مورد الخصومات تقبل ذلك لشحتها وقلتها. يعني يعلم شيئا من قضايانا ومن أحكامنا في باب القضاء والمرافعات، هي ليست كثيرة الصادرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المجال، فمن الممكن أن يحيط الإنسان بها أو أن يحيط بجملة منها، وبالتالي هذا محمول على قاضي التحكيم. النتيجة أن السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يبني على عدم تمامية دلالة الرواية المذكورة على المدعى، وأنها أجنبية تماما عن الموقف. لماذا؟ لأن النظر فيها منصب على قاضي التحكيم وليس النظر فيها منصبا على قاضي المنصوب. هذا من حيث الدلالة. أيضا يمكن خدشة الرواية سندان، وذلك لوقوع أبي خديجة في سندها، مع أن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قد عبر عن الرواية بالصحيحة. أقول الأمر يستدعي أن يحقق حال أبي خديجة، خصوصا وأن الرواية المذكورة سوف تمثل أصلا موضوعيا في طيلة باب الاجتهاد والتقليد، كما أنها تمثل أصلا موضوعيا أيضا في باب القضاء، كما أن أبا خديجة من الرواة الذين يقعون في عدة من روايات الفقه، ولذا يحسن أن يقف الفقيه عند كيما يقرر فيه رأيا. هل أن أبا خديجة ثقة ممن يمكن الاعتماد على قوله وقبول إخباره، أو أن أبا خديجة ليس ثقة أو لا؟ كلامنا فعلا في بيان حال أبي خديجة وشرحه من حيث الوثاقة وعدمه نحيله للدرس القادم، والحمد لله.